الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع شرح العقيدة الطحاوية، وقد وقفنا مع قول المصنف رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، قد أعجز عن الإحاطة خلقه. هذه العبارة على وجازتها تتحدث عن آيتين عظيمتين من آيات الله في الخلق. لله آيات منظورة ولله آيات مستورة. الآيات المستورة آيات القرآن، ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما أنزله في كتب السماء التي أنزلها على أنبيائه ورسله. أما الآيات المنظورة فهي آيات الكون، آيات الكون، وبعض هذه الآيات نراه، فنحن ننظر، نسير في الأرض وننظر فيها، وننظر إلى السماء فوقنا فنرى الكثير والكثير من الآيات، لكن بعض هذا المنظور لا نراه، أو إن شئنا الدقة لا نحيط به، فنحن نرى من السماء جانبا، يعني الذي نراه من السماء الدنيا الجانب الذي نواجهه منها، بينما يغيب عنا أكثر ما في السماء. علماء الطبيعة الآن، علماء الفلك، يقولون عن السماء إنها فضاء لا نهائي، ويقولون إننا الآن رصدنا مجموعة من المجرات ومجموعة من النجوم، لكن الذي لا يستطيعون رصده تفصيلا وربما إجمالا أكثر الكون. ونحن نؤمن أن هذا الكون الذي يتحدثون عنه هو السماء الدنيا، عملا بقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فالمصابيح في السماء الدنيا وليست في السماوات السبع، فبقية السماوات هذه فوق الإحاطة البشرية، أمر فوق الإحاطة البشرية. الكرسي أمر فوق الإحاطة البشرية. أنا أقول الكلام ده لأن في حديث في سنن أبي داود، في سنن الترمذي، وحديث موقوف، حديث موقوف عن سفيان، أظن يرفعه لابن مسعود، موقوف على بعض الصحابة، قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. وهذا الحديث الموقوف هذا أثار عند الشراح كلاما كثيرا، فمنهم من قال لأن آية الكرسي من القرآن، والقرآن كلام الله، وكلام الله أعظم من كل خلقه، لكن اعترض على هذا التأويل بأن طب ما كل القرآن كلام الله، مش معنى آية الكرسي، طب ما كل القرآن كلام الله وكل كلمة في القرآن أعظم من الخلق، ما وجه التخصيص؟ ما وجه الاختصاص؟ عند التأمل فيما قالوه تجد أمرا مهما جدا يتعلق بدرسنا اليوم، أن المراد بآية الكرسي في هذا الحديث ليس الآية المتلوة التي نقرأها، وإنما الآية الكونية، لأن الآيات كما قلنا فيها آيات كونية، أي آية خلق الكرسي. فكأن الحديث يقول لنا ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من خلق الكرسي، ومعلوم أن العرش أعظم من الكرسي، يعني الكرسي دون العرش. وأنا أذكر أني كتبت مقالة في تفسير آية الكرسي أسميتها آية العظمة، آية العظمة، لأن الرسول وصفها بأنها أعظم آية في كتاب الله، وآية خلق الكرسي هي أعظم الآيات التي نعلمها في الخلائق دون العرش، والعرش فوق ذلك، ولا يحيط به ولا يعرف كنهه ولا قدره إلا من خلقه. ولهذا قال لنا المصنف رحمه الله والعرش والكرسي حق. وإحنا اتفقنا أن كلمة حق يعني يقين ثابت نؤمن به، فنحن نؤمن بهذه الآيات الكونية، وإن لم يكن لنا سبيل إلى علمها إلا بالوحي، ما عرفناها بالرؤية ولا بالنظر، ولكن عرفناها بوحي الله إلى نبيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة. وقد ذكر العرش وذكر الكرسي في القرآن، وكذلك ورد ذكر العرش وذكر الكرسي في السنة. أما في القرآن فالعرش مذكور في القرآن في آيات عدة، يعني إذا شئنا التحديد تتجاوز 20 موضع في القرآن الكريم، كلها تتحدث عن عرش الله إلا في موضعين. الموضع الأول في سورة يوسف، ورفع أبويه على العرش، المراد بالعرش هنا عرش ملك مصر أو عرش العزيز، فهذا عرش لملك من ملوك الدنيا. وكذلك في سورة النمل، ولها عرش عظيم المراد به عرش ملكة اليمن اللي هي بلقيس القيس. لكن ذكر العرش في سائر الآيات في القرآن كله يراد به عرش الله عز وجل. وقد وصف العرش بأوصاف مما يوصف به الله، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البروج ذو العرش المجيد، والمجيد هنا إذا رفعناها تبقى صفة لله، وإذا جررناها تبقى صفة للعرش، وكأن القراءات جاءت بهذا وذلك. ولهذا وصف العرش بأنه إيه؟ مجيد. والمجيد يعني بمعنى الواسع العظيم، المجيد بمعنى إيه؟ الواسع العظيم. وقال ربنا رفيع الدرجات ذو العرش، ودي الصورة التي ورد فيها ذكر العرش مرتين، صورة غافر في الموطن الأول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، الآيات الثلاث المترابطات. الموضع الثاني في نفس الصورة في وصف ذي الجلال والإكرام قال رفيع الدرجات، رفيع الدرجات يعني عالي المقام، رفيع المقام سبحانه وتعالى، رفيع الدرجات هذا وصفه. ذو العرش وذو بمعنى صاحب، أي صاحب العرش العظيم سبحانه وتعالى. وقال ربنا تبارك وتعالى في آيات الاستواء، الرحمن على العرش استوى، وفي 6 آيات ثم استوى على العرش. الآيات الاستواء وردت في 7 مواضع، موضع منها في طه بأسلوب خاص الرحمن على العرش استوى، اسلوب الجملة الاسمية هذه التي بدأت بذكر الرحمن سبحانه وتعالى. في بقية المواضع ذكر خلق السماوات والأرض ثم فعل استواء الرب على العرش. وفعل الاستواء تال على ايه؟ على فعل الخلق في هذه الآيات الست. ثم استوى على العرش. وقال ربنا تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم في النمل. وبرضه في النمل ورد ذكر العرش مرتين، مرة لبلقيس ومرة عرش ذي الجلال والإكرام. وقال الذين يحملون العرش ومن حوله، وقال في سورة الحاقة: ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية. وقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش في الزمر. كل هذه نماذج للآيات التي ورد فيها ذكر العرش، وأنه أعلى المخلوقات وأرفع المخلوقات، وأن الملائكة تحمله، لو حمل النصوص بتقول كده إيه؟ يحمل عرش ربك، في ملائكة تحمله، لو حمل يحمله. والأحاديث ذكرت أن له قوائم، كما في قصة الكليم موسى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا أو آخذا بقائمة من قوائم العرش، فأقول في نفسي: أصعق في من صعق أم جوزي بصعقة الطور. ودي قصة فيها تأويل لعلنا ذكرناه في غير هذا الموضع، لكن الشاهد أنه في تأكيد على أن العرش قوائم، وأنها قوائم حسية، وأن موسى يوم القيامة إيه؟ يراه النبي صلى الله عليه وسلم آخذا أو باطشا أو ممسكا بقائمة من قوائم العرش. وقد ورد ذكر العرش في دعاء كشف الهم والكرب. وكأن الإنسان المهموم أصل الهم يا أخوانا هو الانشغال بأمور ربما تهم الإنسان وتؤرقه، قد تكون أمور دنيوية، أموال وديون، أولاد ومشاكل، وقد تكون الهموم دينية، بمعنى أنني مهموم بلحظة الموت ودخول القبر وكيف يكون الحال. والعبد بطبعه همام، يعني دي من فطرة العبد، أصدق الأسماء حارث وهمام، يهم بفعل الشيء، فهو يهم دايما، يهم ويكسب، حارس يعني كاسب، وهمام يعني ذو إرادة. لكن ساعات الهم يأتي الإنسان ما بقاش إرادة، بقى يأتي الإنسان تكون مشغلة، مشغلة مؤرقة تؤرق عليه الحياة. ولهذا قال المدين للنبي صلى الله عليه وسلم: ديون لزمتني وهموم. فالدين هم، أو كما يقولون هم بالليل ومذلة بالنهار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهاء من الدين، من الدين ومن غلبة الدين، ويقول: فإن المدين ربما حدث فكذب ووعد فأخلف. الناس تطلب منك مواعيد وانت ما معكش، فبتضطر تدي مواعيد، فتكون هذه مدعاة ايه؟ لخلف الوعد وكذب الحديث. ولهذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتعوذ دبر الصلاة من ايه؟ من غلبة الدين. وكان يتعوذ من الهم والحزن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التعوذ من ايه؟ الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. في دعاء الكرب المروي في الصحيح هتفاجئ انه ليس فيه دعاء، لا ذكر، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم. فتجد مناسبة ذكر العرش في دعاء الهم، إنك بتقول إيه؟ يعني يا من يحمل العرش، أو يا من يملك العرش وما دونه، فرج همي فإن همي لا يساوي شيئا في هذا الملك. إنك بتقارن بين أعظم المخلوقات وأقل الهموم، هموم الآدمي. تعال عمزة، هم النملة اللي عايزة تشيل حبة سكر فتنقلها من متر لحد العش بتاعها، هذا هم يشغلها وتحتاج إلى جهد وعمل. الكبار لما ينظروا لهذا الأمر يعتبروه إيه؟ الأمر لا قيمة له. فهذا المعنى المقصود، إنك تذكر رب العرش في معرض طلب تفريج الهموم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. الشوكاني في كتابه شرح عدة الحصن الحصين، عارفين اسم الكتاب ده؟ تحفة الذاكرين، تحفة الذاكرين للشوكاني. هذا من الكتب العظيمة جدا لمن أراد أن يعرف الأذكار، لأنه كتاب شارح لكتاب من كتب الأذكار المشهورة، كتاب ابن الجزري عدة الحصن الحصين. والكتاب فيه الصحيح والضعيف، وهو شرح الصحيح وشرح الضعيف. وفائدة الكتاب هذا أنه يتتبع الطرق صحيحها وسقيمها، فتجد في تتبع الطرق غنية في المعاني وفي الشرح الواسع. ولهذا لما علق على هذا الحديث قال أين الدعاء؟ ده ذكر، ما فيش فيه دعاء، لا إله إلا الله ده ذكر. صحيح يقال عنها دعاء مجازا، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، هذا من باب إطلاق الدعاء على الذكر والذكر على الدعاء. لكن عند التفصيل لا إله إلا الله ذكر ولا دعاء؟ ذكر. ولهذا قال وكأنه يسن أن يدعو بعده، يعني كأنه يجعل إيه؟ يجعل الذكر مقدمة للدعاء، فيدعو بما يفتح الله به عليه في دعاء أدعية كشف الهم والغم ونحو ذلك. كذلك ورد في الصحيح في باب ذكر الجنة أو ذكر الفردوس الأعلى من الجنة، حديث الذي انفرد البخاري بروايته من حديث أبي هريرة: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أم مات في أرضه التي ولد فيها. من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أم مات في أرضه التي ولد فيها. فكأن الصحابة استبشروا بالبشارة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لهم فضيلة المجاهدين، فقال في نفس الحديث: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، فوقه عرش الرحمن، منه تفجر أنهار الجنة. أنا قلت الكلام ده في ختام الدرس الماضي، وأنا بقول وإحنا بنتخيل الكون، الكون مش هذا المنظور بس، إحنا بنتخيل الكون لابد إحنا نتخيل إن الجنة التي أعدت، قال عنها ربنا أعدت وأرسل جبريل لينظر إليها، ولما نظر إليها جبريل قال والله لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها ربها فحفت بالشهوات، فقال جبريل والله أخشى ألا يدخلها أحد، حفت بالمكاره، نعم حفت بالمكاره، فقال أخشى ألا يدخل أحد. الجنة في معتقد أهل السنة والجماعة معدة مخلوق، مش لسه تخلق، خلافا للمعتزلة الذين يقولون هذا عبث، يخلق الجنة ليه دلوقتي؟ حدش يخشها. المفروض الجنة تخلق إمتى؟ لما الناس تقوم وتبعث، وهم يقولون إن هذا لا يليق بالله ولا يجوز على الله. تعرف قاعدتهم في إيه؟ وجوب الأصلح على الله، وده من مذهبهم الفاسد، أنهم يوجبون على الله الأصلح باعتبار عقولهم هم. مين قال إن وجود الجنة الآن مفيهوش مصالح؟ من قال؟ عقولهم، عقولهم هي التي قالت هذا. الشهداء الرسول وصفهم بأن أرواحهم في حواصل طير قد تسرح من الجنة، أما لهم ربنا وصفهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون إزاي؟ فالقول بأن الجنة خلقها الآن عبث ده من شذوذات المعتزلة والجهمية. أما قول أهل السنة فإنها إيه؟ مخلوقة موجودة كائنة، وهي عندنا لا تفنى، لا تفنى ولا تنقضي. ولهذا لما تقوم القيامة ويموت أهل الدنيا، من في الجنة لا يتعرض لهذا الموت. ولهذا قيل المستثنى في آية الصعق أو في آية النفخ بالصور هم حور الجنة ومن سكن الجنة، والأموات الذين ماتوا في الدنيا كل هذا لا يدخل في النفخة ولا يدخل في الفزع ولا في الصعق، لأن ربنا استثنى قال إلا من شاء ربك. فعقيدتنا أنها مخلوق، وعقيدتنا أنها هي الجنة التي سكنها آدم، وليس كما يقول المعتزلة بل هي بستان على الأرض. وأي مزية وأي مزية لبساتين الأرض لكي يسكنوا آدم ثم يخرج منه؟ طب ما إذا خرج منه يستطيع أن يعود إليه في الدنيا، إذا كان هو في الدنيا يستطيع أن يعود إليه، أو يستطيع أن يعود إلى مثله. إذا قلنا أنه ولع ولا اتحرق ولا حصل له حاجة ولا اكتس، إيه ما فيش في الآيات ذكر هذا أصلا، كل ما في الآيات أنه أخرج أهبط، ما فيش فيها أن أهلكت الجنة ولا ولا. فما الذي يدعوهم ليقولوا أن الجنة على الأرض غير مذهبهم الفاسد أن الجنة لم تخلق بعد؟ عشان ينتصر لمذهبه الفاسد أنها لم تخلق بعد يبدأ يقولك إيه، لا ده الجنة اللي دخلها آدم هي جنة. وبعض الناس يروق لهم هذا الكلام، يقول الكلام ده، لأن في ناس بتكتب النهاردة كتابات في السوق بتروج هذا الكلام، وهي تدري أو وهي لا تدري. استحسان القول بالهوى دي مصيبة. عشان كده لما نطبق احنا أقوالنا بأقوال أهل السنة لا نترك لأهوائنا مجالا لتصور العقائد. العقائد مش بتاعت هوايا ولا هواك ولا اللي يريحني ولا اللي يريحك، العقائد بتاعت ما ثبت وصح ونقل ونقل وقتل بحثا. عشان كده كان الإمام أحمد يقول كلمة مهمة جدا وخطيرة جدا لابد نحطها نصب عيوننا، إياك ومسألة ليس لك فيها إمام. تقول له والله ربنا فتح علي، فتح عليك أنت دلوقتي وال14 قرن دول ما كانوش بيفهمهم، إيه؟ ممكن يكون هذا في بعض التصورات الفروع أو تصورات المعاني أو نحو هذا، يبقى وإن كان أنا لا أقبل. لكن تيجي في أصول العقائد وعايز تقول إنني فتح علي بالفهم، فتح عليك بالفهم والأمة كانت ضلة مضلة على مدى 14 قرن، لا أنت اللي ضال. ولهذا كل واحد يطلع لنا النهاردة بشوية زي صاحب فلسفة الرقم 19 في القرآن المشهور اللي قاعد يتكلم على مدى رمضانين السنة اللي فاتت في الطعن في السنة والأحاديث والروايات، يقول لك أنا ما طعنتش في السنة، أنا بطعن في الروايات. وأنت خليت رواية ما طعنتش فيها؟ أنت طعنت في كل الروايات ما خليتش حاجة، بزعم إيه إن الروايات مش معصومة؟ ويجنشن على روايات البخاري وروايات مسلم، عشان لما أضرب روايات البخاري وروايات مسلم ما استقمش قدام أي رواية تانية، مش ده صح الصحيح عندكم؟ خلاص إحنا وقعناه. والناس بتفتن بهذا الكلام ويكلمك عن بعض المعاني القرآنية يروح رصصها كده بطريقة معينة يقنعك، يقنعك عشان انت فاضي ما عندكش معلومة اصلا. الكوب الفاضي ده لو كبيت في اي حاجة يتملي، لكن لو عندك المعتقد الراسخ اول ما حاجة تصدمه تقول له لا لم نعرف هذا. ولهذا هذا الباب باب لاعتبار في العقائد بالوحي وبالمنقول عن الآباء الأولين. المقصود بالآباء الأولين هنا مش العصبية والتقليد، المقصود أئمة أهل السنة. يعني محدش يعني علينا يقول إن وجدنا آباءنا على أمة، لا ده دول بيقلدوا الآباء فيما يخالف الفطر وما يخالف العقل وما يخالف الدين، إنما لا ده احنا هنا بنقلد الآباء في إيه؟ إن كانوا هم الآباء، يعني ربنا جعلنا وآباءنا من المهتدين فيما أجمعت عليه الأمة بالوحي وبالعقل وبالعلم، شتان بين هذا وذلك. ولهذا نجد أن بعض أهل الكلام لما تكلموا عن العرش والكرسي قالوا بقى كلام لا يتصور، طب لا انتوا شايفين العرش ولا شايفين الكرسي، ليس لنا مساعد الا الوحي. قالوا العرش والفلك التاسع. يعني انتوا عرفتوا الافلاك تعرفين يا اخواننا ان القدماء من الفلكيين لما كانوا بيبصوا للكون اكتشفوا بعض كواكب المجموعه الشمسيه، اكتشفوا المشتري، اكتشفوا الزهره، اكتشفوا زحل. الرؤيه سمحتهم بكده. وانت النهارده لما تطلع دلوقتي تبص على غروب الشمس لحد كمان ساعه هتلاقي فيه نجم يتلألأ كده ناحيه الغروب. هو مش نجم، هو كوكب، بس هو ايه، هتجد اضواء ما في السماء. هذا الكوكب هو ايه؟ هو الكوكب الظاهر بيننا وبين الشمس، لان الشمس اهي غربت، اهي اهي غربت اهي، فانا بتفرج عليه ففي بيني وبين الشمس كوكب متلألئ، شايفه كويس، بشوفه حتى النهار طالع. ولما تشرق الشمس الصبح تلاقي نفس الكوكب بينك وبين الشمس في الشوق، فتستغرب على هو مره هنا ومره، لا هو في مكانه وانت في مكانك من الشمس، بس انت في الغروب شايف الغروب الناحيه دي، وفي الشروق شايف الشروق الناحيه دي، لكن هو في مكان، هو بينك وبين البيت اللي بينك وبين الجار الكبير. فهذا الكوكب القدماء اكتشفوه، اكتشفوا الزهره، اكتشفوا الكواكب الكبيره السياره، اكتشف في العصر الحديث بعد اكتشافات دول اكتشف عدة كواكب. ده في كوكب لسه مكتشف السنة اللي فاتت في المجموعة الشمسية، مش عارف سموه ايه كده، لسه مكتشفينه السنة اللي فاتت، وفي مجموعتنا في البيت بتاعنا في الشقة بتاعتنا ولسه مكتشفينه. هم قالوا هم دول الكواكب السبعة، او الكواكب سموا الكواكب دي الافلاك، وربطوها طلع عليها علم اسمه علم التنجيم. ربطوها بايه بقى؟ بالسعد والنحس. انت مولود في ايه؟ يقول لك انا مولود في المشتري، انا مولود في زحل، يبقى نحس. وبداوا يربطوا الكلام ده لدرجه النهارده في ناس بتروج الكلام ده، يقول لك لا ما انت حسب نجمك. يا اخي ده الرسول قال اصبح اليوم، قال الله تعالى اصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر، على إثر ليلة مطيرة، على إثر ليلة مطيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. قال الله عز وجل أصبح الليلة من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. واحد يقول لي يعني النوء، طب ما احنا بنعرف نوء اسكندرية في راس السنة ومش عارف نوء ايه ونوء ايه. انت بتستطيع تتعرف على الطقس بالطريقة الرتيبة، لان طقس الدنيا يا اخوانا او طقس الارض بنعرفه ايه؟ بنعرفه باستقراء الرتيب، زي النهاردة الاربع بكرة الخميس، دي معلومة محتاجة استنباط. كل اسبوع بيبقى الاربع بعد الخميس، كذلك جالنا الشتاء برد بيجي بعد الربيع يبقى الجو معتدل وفي تفتح الازهار، بعد الربيع يجي الصيف، بعد الصيف يجي لنا الخريف تتساقط الاوراق، بعد كده يجي لنا الشتاء. هل في حد ما يعرفش الكلام ده؟ عرفناه منين؟ هذا امر يتجدد يحدث، الليل يعقبه نهار والنهار يعقبه ليل. كذلك بداوا يتابعوا يا اخواننا حالات الطقس، قال لك بقونا تبقى حر وامشي له بازعابيب وطوبة يبقى مش عارف. هذا استقراء للاحداث، الانسان بالمشاهدات، وورث هذا عن ابائه، لان ابائه برضو ايه اخذوها بايه؟ بالمشاهدات. لكن قضية الافلاك دي من القضية الخطيرة اللي هو المعتزلة والجهمية القدامى قالوا احنا بتوع العلم والعقل، فبدأوا يقولوا ان العرش هو الفلك التاسع. طبعا الكلام ده النهارده منسوف تماما، ما حدش يقدر، لو في معتزل النهارده ما يقدرش يفتح بقه بالكلام ده. ليه؟ لان العلوم اختلفت ودلتهم على ان مش الكواكب هي الافلاك، وان الكواكب دي في المجموعه الشمسيه، والمجموعه الشمسيه في المجره، والمجره في ملايين المجرات في اللي بنشوفه، واللي ما بنشوفوش الله اعلم به، الله به عليم. يبقى قضايا الغيب ديت احنا فيها جزء مرئي وجزء ايه؟ وكل ما نراه بأعيننا ونلمسه بحواسنا له طبيعتان، طبيعة مرئية ملموسة وطبيعة خفية غيبية. حتى أجسادنا وأبداننا فيها ده، فيها الجزء المرئي سواء بشوفه بعيني المجردة أو بشوفه بالأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء ولا بإيه ولا بإيه، أو جزء بعيد عن الرؤية تماما زي الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. طب نرجع للمسألة، هو العرش يعني إيه؟ وإيه تصور العروش؟ أنت عارف إن ملوك الدنيا أو مؤرخ الدنيا يسموا الممالك عروش، يعني إذا سقطت مملكة نقول إيه؟ سقط عرش، ونقول تبوأ عرش كذا. فالممالك بيطلق عليها مجازا عروش او الدول بصفة عامة. شفت روسيا والاتحاد السوفيتي كيف انهار واصبح عدة امم، منها ما هو قوي حتى الان ومنها ما هو ضعيف، لكن كان في يوم من الايام هو ايه؟ قوة عظمى، قوة عظيمة، اتحاد سوفيتي واخد نص اوروبا ونص اسيا. ففي عروش بتتهاوى وعروش بتكبر، لكن ده المعنى المجازي. المعنى الحسي ملوك الدنيا كانوا بيعملوا لنفسهم عرش، عروش. يعني ايه؟ يعني اللي يخش منكم على قاعة الحكم عند ملك من الملوك، طبعا احنا في زمن الملوك في زماننا على نوعين، ملوك ضعاف يستقون بدول أعظم منهم لتحمي مماليكهم، وده معظم الملوك في المنطقة العربية والمنطقة العالم الثالث. وفي ملك دلوقتي اسمه الملك الدستوري، يعني ملك لا يملك، هو بس منظر بس فسوخة، لأن كان عندهم ملك من زمان من 1000 سنة أو من 500 سنة فمش عايزين يفرطوا فيه فحاطين ده صورة، فما عادش الملك اللي هو ايه اللي هو اللي كان موجود في القديم اللي هو في السطوة وفي الغلبة وعملته بايه بقوة سيفي وبجيشي وبقوتي، اصبح غير موجود. لكن حتى هذه اللحظة ما زال قبهة الملك موجود. لو دخلت كده اتفرجت على موكب ملكة انجلترا، الموكب بتاعها اللي بتحتفل مثلا بعيد الجلوس على العرش والكلام ده، تجد موكب مهيب غير عادي، انجلترا كلها بتحتفل. وتيجي تبص للحاكم الفعلي لانجلترا هو رئيس الوزراء، ليه ماشي على الرصيف ما حدش ياخد باله منه، هو ده الحاكم الفعلي. الامور يعني ما زال رسوم قضيه اجلال الملوك واجلال العرش ما زالت موجودة. لما تدخل في قاعة ملك من ملوك الدنيا النهاردة تجد له كرسي خاص، له مجلس خاص. كان زمان بقى المجلس ده لازم يبقى مجلس مبهر، مجلس مبهر. ليه؟ لأن كان ملوك الدنيا زمان بيعتمدوا على حاجتين، إما على السحر قوة الغيبية، وإما على ادعاء علاقة بالله. السحر تجد الملك عنده سحرة، تعرفين قصة الملك والساحر والراهب والغلام، عشان يستطيلوا على خلق الله حتى يقدر يقول بيرم. وإما بادعاء علاقة غيبية بقوة غيبية، كأن يقول الملك أنا الله، أو أنا ابن الله، أو أنا مفوض من الله، فكانوا بيحكموا بمقتضى الحق الإلهي المقدس. وعلى مقدار بقى المملكة ما تبقى قوية ومستقرة والعرش لملك عظيم، تبقى الأمة دي أمة إيه؟ أمة لها في الجغرافيا وفي التاريخ لها مجال كبير. فكانوا بيعملوا عروش مبهرة، وانتوا عارفين القصة في عرش بلقيس لما سليمان، والصورة دي بتورينا الاستخفاف بملك الدنيا وملوك الدنيا وعروش الدنيا. سليمان النبي الملك، ربنا سبحانه وتعالى جعله نبي وجعله ملك، بس ملك من نوع تاني، ملك مبني على بنيان نبوة ووحي، ودي وجدت لسليمان ووجدت لأبي داود. لكن أيضا بني إسرائيل كان فيهم ملوك ليسوا أنبياء، وإحنا بنقرأ إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ربنا بعث لهم طالوت مش كده؟ فقد يكون الملك نبيا وقد يكون الملك ملكا، وكان يبقى النبي موجود والملك موجود في بني إسرائيل، ودي كانت من خصوصيات بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، ألا وإنه لنبي بعدي وسيكون خلفاء فتكثر. قال ففو ببيعة الأول، في الأول حديث رواه البخاري في كتاب الأحكام وغيره. الشاهد هنا كانوا بيتفننوا في الصمع العروش المبهرة، العروش، وربما استخدم الجن كما في مملكة سليمان، يصنعون له ما يشاء من ايه، محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يعملوا آلة. دول شكرا، ده باب تاني بقى. لكن هنا ايه، أبهة الملك وجدت بقوة خارقة. فكان برضو عرش بلقيس كده الهدهد قال ايه، ولها عرش عظيم. كتب التفسير الإسرائيليات قالت وصف عرش بلقيس ما قالت، من الضر والياقوت ومش عارف ايه وعالي والناس لازم تخش تسجد، وضع معين لأبهة الملك. وربنا ضربنا المثل، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مكانك، قبل ما تخلص المجلس بتاعك يكون عندك، يبقى ما لا قيمة لك. كان هروح بلدك بعيدة واجيبه وحطه قدامك وانت لسه قاعد في مجلسك، يبقى هنا فارق القوة وفارق العظمة ومع ذلك كأنه لم يعجبه هذا الخيار، فعرض عليه خيار آخر. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رأى ده الكلام خلص، العرش وجد، لأن الشرط قبل أن يرتد إليك طرف عينك. فمجرد ما يخلص الكلام مرتبط بشرط، مجرد ما يخلص الكلام وجد. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. ولهذا اختلف المفسرون في من الذي عنده علم من الكتاب على قولين، قول مبني على فكر خرافي ان الرجل ده كان بيعرف اسم الله الاعظم، الرجل ده كان بيعرف فدعا باسم الله الاعظم فوجد، ودي مشهورة عند كثير من المفسرين ويذكروا اسمه نقلا عن الإسرائيليات. القول الثاني وهو الأقرب الصواب أنه سليمان، وكان سليمان رد على الجني لما الجني قال له أنا أتيك به قبل أن تقوم، قال له أنا أجيبه قبل إيه ما ارتد إليك طرفك، فوجد فقال الحمد لله. يعني إيه، وده المعنى اللي استبعده ابن كثير في التفسير، لكنه أقرب للصواب، لأنه لا يوجد في أمة بني إسرائيل في زمن سليمان من هو أعلم بالكتاب من سليمان. مش كده، مش معقول يبقى في واحد من أمته أعلم من النبي في هذا الأمر. الشاهد هنا إن العروش كانت عروش إيه، مبهرة. ولهذا لما جاء بالعرش في مملكة سليمان أمر أن ينكر، نكروا لها، يعني يعملوا في شوية رتوش عشان يغموا عليها. ولما جاءت قيل لها هكذا عرشه، فقالت كأنه هو، كأنه هو، وكأن القاعدة هنا أنتم لا تحترمون إلا أبهة الملك، فانظروا إلى الملك الذي أعطاه الله لنبيه. عشان كده استقامت وأسلمت واستسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الكلام ده لسه أثره موجود في قضية بروتوكول الملوك، البروتوكول بيسموه البروتوكول، وازاي تقابله وازاي تكلمه وازاي تدخل عليه، مع ان الملوك في زمن اصبحوا في زماننا ايه، يا اما طالب حماية دولية بتحميه عشان يبقى ملك، وده ملك ايه ده اللي عاش بالحماية، يا اما ملوش في بلده الا ايه شكل بروتوكولي فقط ملوش اي سلطة يملك ولا يحكم، ومع ذلك يبقى هذا. طبعا هذا في القديم كان لابد ان يربط بقوة خارقة القاهرة، اما قوة الجن والسحر، واما ايه، واما ادعاء انه الله وانه ابن الله او نحو هذا ليستطيلوا على الناس. وطبعا الملوك كانت تستطيل على خلق الله، لحد النهاردة بيقال في اوروبا ان الاسرة الملكية في انجلترا والاسرة الملكية، لسه من كم يوم كان بينقلوا عرش اللي اظن مش عارف السويد ولا النرويج إيه؟ وعاملين احتفال مهيب لنقل السلطة، نقل العرش من ملك إلى ملك أو من ملكة إلى ملكة، بيعتبروا دي سلالة مش عادية، سلالة ملكية، كأنهم واخدينها من مملكة النحل، لان في مملكة المحل الملكة مش من بقية مش زي الشغالات ولا. فالمسألة كأنها ايه من هذا المعنى. فكانت العروش تعبر عن ايه؟ عن عظمة الملوك. وكأن الله سبحانه وتعالى الذي جعل هذا مستقرا في الفطر أخبرنا أنه ملك وأنه سبحانه وتعالى له عرش كريم عظيم مجيد، بل هو أعظم العروش على الإطلاق، كما أنه هو الملك المتفرد الذي لا يماثله أحد ولا يشابهه أحد ولا يدنيه أحد، فكذلك عرشه عرش عظيم. وحدثنا عن عرشه وعن سعته وعن الكرسي، والكرسي يا أخوانا هو مقعد القدمين بالنسبة للملك وهو في جلسته على العرش. العرش عالي، وده شخص عالي مهما كان في الأول والآخر هو شخص عالي، فيصعد على المكان العالي فيوضع له إيه؟ كرسي لوضع قدمين. عشان كده كان ابن عباس لما سئل في آية الكرسي عن الكرسي قال الكرسي موضع القدمين. هذا فيما يتعلق بإيه؟ بالملوك بصفة عامة، لكن نحن أيضا نؤمن بهذه المعاني مع الحرص على ألا نكيف، لأن الله ليس كمثله شيء. قيل في الكرسي أنه العلم، وقد ورد هذا عن ابن عباس، والحقيقة أن الشارح كأنه شكك فيه، وإن كان في التحقيق الرواية التي رواها ابن جرير الطبري عن ابن عباس صححها بعض المحققين، لكن ابن عباس ورد عنه العلم وورد عنه موضع القدمين، وكلاهما صحيح أو أصح أو أشهر أن الكرسي موضع القدمين. وقد ذكر الكرسي في القرآن في موضع واحد في آية عرفت بآية الكرسي، وقال عنه ربه وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم قال ولا يؤوده حفظهما، أي ولا يثقل أن يحفظ أمر السماوات والأرض. ولهذا قال لنا المصنف والعرش والكرسي حق، ثم قال لنا كلام مهم جدا حتى لا نعتبر أن الله محتاج إلى العرش أو محتاج إلى الكرسي، فقال وهو مستغن عن العرش وما دونه. ربك غني وربك الغني ذو الرحمة، هل يحتاج ربك إلى الملائكة لتدبر أمر الكون؟ الجواب لا. طب لماذا جعل الملائكة مدبرات؟ هكذا أراد بحكمته، هكذا أراد، هذه حكمته وهذه إرادته. لكن هو هل هو محتاج؟ ملوك الدنيا ما يعرفش يحكم إلا بوسائط، عنده شرطة وعنده جيش وعنده وزراء وعنده عمال هم يبلغون الأخبار وينقلوا إليه يوقعوا عنه للناس. ملك الملوك الأمر عنده مختلف، لكن كأنه اتخذ أيضا هذه السمة فجعل الملائكة مدبرات أمرا، وهو غني عن الملائكة، غني عن الملائكة. ولهذا لما يسألهم المعقبات الطوافين الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار، يأتي في حيث يسألهم وهو أعلم به، كيف تركتم عبادي وهو أعلم به. هو مش محتاج ده. أنا عايز أفكرك الدرس اللي فات ده هو سجل الكلام ده قبل خلق السماوات والأرض، مش لسه بس بيعرف النهاردة احنا عملنا ايه. يعني احنا النهاردة في مجلسنا دي بنعمل ايه؟ الملائكة هتطلع تقول لربنا سبحانه وتعالى، هيسألهم ماذا كيف تركتم عبادي، هيقولوا كانوا في درس الطحوية وليلة الخميس. طب هو المعلومة دي جت عنده ولا هو عارفها؟ طب عارفها النهاردة؟ لا ده عارفها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وسجلها فين؟ ولهذا هو ملك متفرد، ولهذا الملك من أسمائه سبحانه وتعالى، بل وهو الملك حقا، يعني الملك على الحقيقة واحد، كما أن الرب على الحقيقة واحد، والإله على الحقيقة واحد هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وهو مستغن عن العرش وما دون العرش، مستغن عن كل خلقه حتى عن العبادة. قلنا حتى عن العبادة، مش هو الذي قال في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ملكي ملك. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ملك عظيم. ثم في الغنى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمخيط إذا أدخل البحر وأخرج منه لا ينتقص من البحر شيء. بل كان شيخنا رحمة الله عليه يقف مع ظاهر اللفظة فيقول: قال إذا أدخل البحر، ولم يقل إذا أخرج من البحر، من العبارة فيها إضمار، يعني أدخل وأخرج. يقول: لأن أدخل معنى زيادة في ماء البحر، إذا دخل شيء في البحر زود ميته، على قاعدة معروفة في علم العلوم اللي هي إيه؟ إذا الطفو ممكن لا ينقص بالإنفاق، يزيد، إنه بيوجد أشياء جديدة، إنفاقه إيجاد في الملك، وإنفاقه لا يخرجه من الملك. ولهذا قال: أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض في يمينه، أو لم يغض الغيض اللي هو إيه؟ النضوء، الغاض الماء يعني إيه؟ نزل تحت خالص مش عارفين نجيبه، لم يغض ما في يمينه من النعم ومن الملك. عشان كده دايما لما بيكلموا عن نقص المية والمجاعة وحرب، الحرب جاية تبقى حرب مية، نقول ايه؟ نلاقي ربنا بعت لنا غرق وطوفان. السعودية اللي بقالها 100 سنة ما بتشوفش الامطار، بقالها في 10 سنين عمالة كل شوية تشوف سيول، واحنا بيخافونا من السد العالي وحصتنا في المية عند اوغندا ولا عند اثيوبيا والسد الجديد، نفاجئ بارتفاع السد وسيول وامطار مغرقة. لان في الاول وفي الاخر ايه؟ احنا نحن نؤمن ان الرزق يقدره المالك لكل كائن، وما من دابة الا على الله ايه؟ رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها سبحان ربي. ولهذا قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه. في بعض النسخ الطحوية محيط بكل شيء فوقه، من غير الواو تبقى اللفظة مشكلة، من فوقه وفوق ايه؟ طبعا هذا الموضع من كلام الطحاوي فيه اشارة الى العلو والفوقية لله، لان العرش اعلى المخلوقات والله فوق العرش. ودي على فكرة عقليا لابد ان تستقيم في ذهن المؤمن. احنا بنؤمن ان ربنا فكرة في الذهن، فكرة ذهنية ملوش وجود، ولا هو له وجود حقيقي؟ بعض الناس يقول لك ما تقولش له وجود. لا يا اخي، له وجود. امال هو معدوم انه مش موجود؟ اذا كان انا موجود والمسجد موجود ومصر والكره الارضيه والسماء دي موجودات، من الذي اوجدها؟ الله. يبقى الخالق الذي اوجد. عايز تقول لي مش موجود؟ مش موجود بمعنى العدم يعني؟ لا، الله سبحانه وتعالى له وجود حقيقي وليس فكرة ذهنية. اوعى تقول المعاني الإلحادية اللي قالها ماركس وغيره ان ربنا ما خلقش الانسان ولكن الانسان هو الذي خلق الله، يقصد ان هي مفيش حاجة اسمها ربنا، انما البشر دول ايه؟ جابوا فكرة قالوا عليها الله، لكن مفيش حاجة اسمها الله. ده إلحاد، ده كفر الملحدين. لكن المؤمن يعلم أن الله هو الحقيقة. يقول في قيام الليل: أنت الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. وجود حقيقي، بل هو الوجود الحقيقي الوحيد، لأن الوجود الآخر ما كانش موجود ما وجد ثم سيعدم يفنى، مش كده؟ ربنا يغير الوجود الآخر، متغير في ميلاد وفي كبر وفي شيخوخة وفي موت، كل الموجودات الأخرى إيه؟ تتعرض لهذا، إلا وجوده هو سبحانه وتعالى، والوجود الأصلي الذي لا يعتريه الحدثان، ما يجيش حدث يؤثر عليه، بل هو الذي خلق الأحداث وخلق الأشياء كلها. ولهذا بنقول هنا ايه, ان اللي بيناقش قضية العلو خايفين يقولوا ان ربنا فوق الكون فوق الملك. ليه؟ يقول لك عشان اصل فوق يعني في حد, هو خلاص عمل في شكله كده السطر كده وقال ده الملك ده الدنيا وربنا يبقى فوق. طب ازاي؟ هو انت فاكر الخط اللي انت رسمته في ذهنك ده ايه القضية؟ وان تنفي بقى وجود الله تنفي علوه ثم تنفي وجوده. طب انا معاك, ما هوش فوق العرش, امال هو فين؟ ما فيش قدامه الا واحد من اثنين, الخيار الاول مش موجود خالص. ولهذا الجهم بن صفوان كان خياره انه غير موجود, يقول لك لا في داخل العالم ولا في خارجه. اللي هو داخل, انا قدامي عالم اهو بشوف شايف منه جزء, انت فرح بشوف جزء منه, يقول لك لا هو داخل العالم ولا هو ايه خارج العالم. طب ما ده العدم, لان انا عندي الموجود هو العالم مش كده, وما سوى ذلك الفكرة الذهنية بقى. لا هو مش هو العالم ومش هو خارج العالم, يبقى مش موجود. الفكرة الثانية يقول لك هو العالم, ودي فكرة وحدة الوجود, لكن ربنا هو الحاجات دي كلها. والفكرتين في غاية السخف مش كده. المؤمنين يقولوا لا ربنا هو أصل الوجود, وهذه الموجودات إنما هي بعض خلقه. ولهذا نقول لهم خلق الموجودات في نفسه, مش معقول فتكون هي جزء منه أم خلقها منفصلة عنه. لابد عقل الناس نكون خلقها منفصلة عنه. طب أهو أين موقعها منه؟ فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا ايه ولا قدام ولا ورا؟ الموقع الوحيد المقبول انها ايه, انه قهرها وعلى عليها. وبهذا استفاضت عشرات بل مئات نصوص القرآن والسنة. فجأة أنكر نصوص القرآن ونصوص السنة بشبهة انه لو كان فوق يبقى خط وحد ومماسة ومش عارف ايه. وهم نفوا الاستواء على العرش بزعم ايه, واولوه على انه استيلاء. طب ما انا معاك انه استيلاء, طب المستولي على العرش هذا وجوده عندك وجود حقيقي ولا وجود خيالي ذهني؟ اذا قال لي ذهني خيالي يبقى بيكفر بالله, مش موجود. اذا قال لي حقيقي طب اين هو من هذا الكون؟ يقول لي لا تقل اين. طب ماشي لا اقل اين وبعدين, عايز ايه من ورا كده؟ لا اين ولا متى ولا الى, انت عايز تشير للعدم, انت بترسم على العدم اللي هو مش موجود. وهو يا موجود يا مش موجود, يا له وجود حقيقي. ودي الفكرة, فكرة الفطرة. عشان كده لما ابو المعالي الجويني جلس في مجلسه وكان هو منظر من منظر الاشاعرة المعتزلة, ان الجويني قبل توبته والرازي قبل توبته كانوا في هذه المسألة من المعتزلة وليس من الأشعرية. جلس يقول كان الله ولم يكن شيء. شوف كلام كلام محترم, كان الله ولم يكن شيء وهو الآن على ما كان عليه. الجزء الأول جزء واضح, الجزء الثاني موهم. عايز تقول من ورا الكلام ده؟ عايز تقول من ورا الكلام ده؟ طبعا في واحد راجل زاهد صوفي كده قاعد في المجلس مش من أهل الكلام ولا حاجة, أحرجه قال له يا إمام يا إمام دعك من هذا التنظير, ولكن قل لنا ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا إذا قلنا يا رب توجهت القلوب إلى جهة العلو. أي حد يقول يا رب فطرته بتقول له إيه؟ بيعمل كده بيعمل كده. فعلى طول الجوين قال حيرني الهمداني حيرني الهمداني, احنا هنصادم الفطر كمان. فضل السلام. قال المصنف رحمه الله والعرش والكرسي حق, وهو اي سبحانه مستغن عن العرش وما دونه, محيط بكل شيء وفوقه. نقولنا لو شلنا الواو هيبقى فيه إشكالية, محيط بكل شيء فوق, فوق العرش ما فيش حاجة فوق العرش إلا ما ثبت في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي, مش كده؟ ده الوحيد اللي ورد نصه ايه؟ ان ربنا كتب في كتاب منذ الازل فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي او قال سبقت غضبي. فالذي فوق العرش هو الله. ولهذا قوله محيط بكل شيء فوقه اللفظة مهمة لأنه يبقى محيط بنفسه ولا فوقه أي فوق الله، والله سبحانه وتعالى أجل من هذا. ولهذا يقول الشارح أن هذه اللفظة إما أنها أسقطت قطئا وسهوا من بعض النساخ، وإما بعض المتأولين من المعتزلة والأشاعرة حذفوها عمدا عشان عقدتهم المشهورة في نفي العلوم لا تتناسب مع عقيدته فحذفها. ولهذا اللفظ محيط بكل شيء وفوق كل شيء، محيط بكل شيء وإيه؟ وفوق كل شيء. قال وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. طبعا العبارة دي أجملها ربنا في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. محيط به، لا احنا عاجزين عن احنا نحيط ببعض خلقه، نحن نعجز عن أن نحيط ببعض خلقه، فكيف نزعم أننا نحيط به سبحانه؟ لا نحيط به. حتى لما كلمنا عن الرؤية في الجنة وفي قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قلنا أن هذه الآية حق، أهل الجنة يرونه لكن الإدراك الكامل لا يتحقق، الإحاطة لا تتحقق. فالإدراك بمعنى الإحاطة لا يتحقق. يبقى في هذه الفقرة قول المصنف أمرين. الأمر الأول أدلة العلو هنذكرها سريعا لأنه وذكر لي حوالي 17 دليل نصي على العلو، لكن قبل كلمة العلو أدلته قوله محيط بكل شيء. محيط، محيط هنا وصف، لكن هنسأل نفسنا سؤال، المحيط، المحيط يصلح أن يكون اسما لله أو لا يصلح؟ الذين يقولون ان الاسماء توقيفيه لابد ان تكون مذكوره بالنص، طب هذا مذكور ولا غير مذكور؟ والله بكل شيء محيط، والله من ورائهم محيط. ورد المحيط في القران عده مرات اظن دون الخمسه، فهو وارد. واحد يقول لي بس وارد كوصف مش وارد كاسم، اقول له من قال لك ان ده وصف وليس اسما؟ طب ايه الفرق بينه وبين حفيظ وحميد ومجيد وعظيم؟ وكل دي يصلح ان نقول عنها اوصاف، ونحن نقول عنها ايضا انها ايه؟ اسماء، ورحمن ورحيم وملك وقدوس وسلام ومؤمن. واللي لم يدخل عليه الالف واللام، اقول لك لو متى كانت علامات الاسم الالف واللام فقط؟ مش انتوا بتقولوا الاسم له علامات؟ هو التنوين ده من علامات الاسم مش كده؟ عشان كده من الزلات اللي وقع فيها اخونا محمود عبد الرازق في كتابه الاسماء انه اخرج المحيط من الاسماء الحسنى بشبهه، وهي هي الشبهه قال ان الباء تفيد التبعيض، ودي شبهه، ولم يسكت في كتابه الا هذا السطر في اخراج المحيط وعدم ذكر المحيط. طب تعالوا نشوف مين اللي عد المحيط من الاسماء الحسنى. هنجد الروايه اللي عليها خلاف روايه محمد بن عبد الحكم الصنعاني عند الحاكم فيها المحيط، حفظ ابن حجر في عد الاسماء ذكر المحيط، قديما يعني انا حينما اذكر من عده اجد العديدين، حديثا الشيخ العباد عبد الرزق الشيخ عبد المحسن عده من الاسماء. اذا فهناك من عده من الاسماء لانه هو موجود في القران. ومعناه ايه بقى؟ هل معناه معنى في كمال ولا معنى ناقص؟ معنى في كمال، لان الاحاطه هنا احاطه علم وإحاطة سمع وبصر وإحاطة قدرة وإحاطة تدبير، إذا زي القيوم مش كده؟ لا يخرج عن إحاطته شيء. فين بقى التبعيض هنا؟ مش تبعيض خالص، ده المعنى في غاية الكمال. ولهذا أنا أعده من الأسماء المذكورة في القرآن. قال الله تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط، في سورة فصلت. وقال تعالى في سورة النساء: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وقال تعالى في سورة البروج: والله من ورائهم محيط. التوقيف هو واضح مذكور في القرآن الكريم، ولهذا نقول اختلفوا عليه هل هو من الأسماء، نقول نعم اختلفوا عليه، لكن الراجع عندنا على ما اتفقنا عليه من التوقيف في الأسماء أنه إيه؟ في أسماء كثيرة يا أخواننا مش موجودة في القرآن، والناس مشهورة عند الناس باعتبارها أسماء، زي الإيه؟ زي الباسط والقابض، إيه دليلها في القرآن؟ والله يقبض ويبسط، دي أفعال، أفعال، يقبض فعل ويبسط فعل، والفعل لا يكفي لاشتقاق الاسم، مش كده؟ لكن هنا قال محيط بالتنوين التي هي علامة من علامات، ورد اسما ورد وصفا، والوصفية من معاني العالمية برضو، يعني نفس معاني الوصف المصدر والصفات اللي في اللغة العربية، حكمها الإعرابي هي حكم الأسماء، هي حكم ايه؟ الأسماء في دخول التنوين ونحو ذلك، وقد لا تجتمع كل علامات الاسم في الاسم الواحد، لكن هو مذكور في القرآن الكريم، ولهذا أنا أعده تبعا لمن عده تبعا. شوف دايما يقول تبعا ليه؟ لنا أئمة، لنا سلف في المسألة، والخطير أنني ما بقاش ليا سلف وأقول لا الكلام ده كلام فاسد وكلام غير صحيح وأنا ماليش سلف. ويبقى المسألة، تبقى المسألة في إطار الاجتهاد. طب تعالوا بقى بسرعة كده، ولا قدامي يعني أنا حطيت السؤال حطيتها قدامي عشان ما مطولش، هناخد النسبة اللي بنعودها بين الصلاة، يعني هنبحبحها شوية، هناخد بسرعة أدلة العلو، أدلة العلو من القرآن الكريم. يقول الشارح بعد الوصف بالإحاطة انه محيط وفوق، لان في ناس بتفهم دايما الفهم ايه؟ الفهم الحرفي، يقول لك محيط بكل شيء، يعني عمل عليه كده زي الكوره زي القوس ولا زي، يقول لك هذا فهمك للكون ولله، هذا غير سائر غير مقبول. احنا قلنا احاطه ايه؟ ملك، احاطه عظمه، احاطه سعه، احاطه قدره، احاطه سمع وبصر، احاطه تدبير وقيوميه الى غير ذلك. فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء ومحيط بكل شيء. الأدلة السمعية من الوحي على الفوقية وأنه فوق الكائنات، في أدلة في القرآن ما تحتملش يقولنا أن احنا نتكلم فيه في غاية الظهور والوضوح، يعني لما نسمع وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، قد وردت في سورة الأنعام في موضعين: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. القاهر من أسمائه، ثم وصف بأنه فوق عباده، فوق خلق. فأنت عايز تنفي الكلام، لو قلنا ده ظاهر القرآن أنت عايز تنفيه بالظن بتاعك والوهم بتاعك اللي احنا قلنا بالفطرة غير مقبول وبالعقل غير مقبول، مجرد شبهة عندك تنفي بها ظواهر القرآن. أنا أكاد أقول هذه ليست ظواهر، هذه حقائق قرآنية. وهو القاهر فوق عباده. وقال عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. اشمعنى من فوقهم في النص القرآني؟ لا يليق إلا هذا. لكن يجوا دول المتكلمين يقول لك لا، أصل فوقية لها اعتبارات، في فوقية مكان وفي فوقية مقام، هو فوقيته فوقية مقام. طب أنت جبت التفصيل ده منين؟ ماشي الكلام ده مقبول، انت جبته منين هنا في هذا الموضع؟ ما دليلك عليه؟ نفيت بعض معاني الفوقية واثبتت بعضا، فمن اين نفيت؟ باي دليل؟ قال ينفي يبقى عنده دليل نصي، عشان نقول لا ده الكلام ده مش زي ما فهمتم، ده الدليل دل على، ما فيش دليل، الادلة كلها تستقيم في هذا السياق وهو سياق الفوقية والعلو. والحديث ده انا لسه ذكره لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، عنده وفوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وروى مسلم في صحيحه في تفسير قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والظهور من معاني العلو. لو واحد طلع فوق العمارة يقول ايه؟ رقى، ظهر، فهو من معاني العلو. كذلك طبعا الظهور في معاني العلو في القرآن الكريم: فما استطاعوا أن يظهروا، اللي هو أي السد اللي بنازل القرنين، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. يظهروا يعني يعدوا من فوق في القرآن، هو في اللغة العربية في غاية الوضوح. في قصة سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتل المقاتلة، تعرفين سعد أصيب في الخندق بسهم في ركبته، أصيب بجراح فعولج منها. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلى بني قريظة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وحاصرهم، طلبوا أن ينزلوا على حكم حليفهم سعد بن معاذ. طلبوا أن ينزلوا على حكم حليفهم سعد بن معاذ. ليه؟ لأن كان لهم أسوة أن بنو النضير نزلوا على حكم حليفهم عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي قال له: أتقتل 800 من المقاتلة؟ والله لا أدعك أبدا. فقال: هم لك، سمهم له. وخرجوا بما يحملون على الإبل. بنو قريظة قالوا: يعني سيد حليفنا مش أقل من إيه؟ من حليف الخزرج. نسوا ان حليف الخزرج بنو النضير كان منافق، اما حليف بني قريظة فكان سيدا، يعني مؤمنا تقيا ورعا. والراجل تنازعوا امرين يا اخوان. لاحظوا هنا، اول ما جه محمول على اتان على حمار مسندين لانه مريض، ده كان بيعالج في المسجد، لكن هم طلبوه بالاسم فجايبين سندوه. فالرسول اول ما شاء قال: قوموا الى سيدكم. هو سيد بني عبد الاشهل، سيد الاوس. الرجل هنا تنازعته معنيين: معاني السياده، انا سيد ولو قلت سيبهم هيسيبهم، لو قلت له سيبهم عشان خاطر الرسول هيسيبهم، بس انا قابل رب فين لما اسيب ناس خونه قتل زي دول؟ دول كانوا يخلصوا على المسلمين والمؤمنين بتحالفهم الغادر مع المشركين. ولهذا سعد قال لنفسه: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. هيقولوا علي أنني ما حمتهمش، ما كنتش على المستوى. لا، هو ذا الحب. ولهذا قال: أرى أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أو قال من فوق سبع سماوات. الشرف الفوقية واضحة. لقد حكمت فيهم ايه؟ بحكم الله من فوق سبع سماوات. وانا عايز اقول لك هنا ايه؟ ان امور الاجتهاد، امور الاجتهاد قد يوافق المجتهد حكم الله وقد لا يوافق حكم الله، لكن المأمور هو الاجتهاد. المأمور به اللي عمل سعد بن معاذ واللي عمله الرسول مع بني النضير وبني قريظة، ده سياسة ولا دين؟ ايه؟ نسيبهم ولا نقتلهم؟ ده سياسة ولا دين؟ لا، سياسة. لو كان دين كان الحكم ينبقى واحد. ولهذا لما قال ابن أبي نتركهم تركهم، ولما قال سعد يقتل المقاتلة الرسول أشار إلى أن هذا هو الايه؟ الموافق لحكم الله. عشان كده الرسول لما أرسل، لما كان يرسل قائد على سرية كان يقول له ايه؟ وده مهم عايزين نفهمها، يقول نحفظها، نحفظها عشان ما نلعبش دايما بالدين في المسائل الاجتهاد السياسي والاجتهاد الاقتصادي والاجتهاد عمومات الاجتهاد. كان يقول له: اذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك انت، فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا. هو
وحكم الله مكتوب لما تحصل بالبيس تعمل كذا؟ مفيش فيه. ده انت هتجتهد بشواهد وبقياس وباستحسان وبعرف وبفهم في الظاهر، مش كده؟ انت اجتهادك هيبقى الحكم حكمك انت في الاخر، ده حكمك انت. اذا ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك انت، فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا. مش عشان حكم الله مش موجود، حكم الله غائب عنك مغيب عنك، تجتهد. عشان كده صار عندنا كل مجتهد مصيب ولا كل مجتهد مأجور؟ مأجور، لكنه قد يصيب وقد يخطئ، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. يبقى أنت في إصابة حكم الله قد تصيب وقد تخطئ. ويبقى حكم الله على نوعين، حكم خطئي الدلالة يعرفه كل كبير وصغير، قطع الدلالة خلاص الكل ما حدش يقدر يقول يعني غير حكم له، وحكم ظن الدلالة هنجتهد فيه. ده لما قال لهم لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، في مسألة أظهر من كده؟ ما حدش يصلى إلا في بني قريظة، فيش أظهر من كده. ومع ذلك في الطريق انقسموا قسمين، واحد قال لي العصر هيضيع، ما يضيع يا عم الرسول قال ما تصلوش العصر إلا هناك، فخذوا الظاهر. الرسول قال ما العصر ما ينفعش الا هناك، النهارده بالذات العصر ما ينفعش الا في بني قريظة. وعلى فكره مش ملوم اللي يقول كده، هو ماشي مع ظهر النص. الفريق الثاني قال لا المساله مش كده، انا عندي احكام المواقيت، والعصر ما ينفعش بعد غروب الشمس، واحنا غالبا هنوصل بني قريظة بعد الغروب، فالحق اصلي. الرسول اراد منا الاسراع فأغتنم الصلاة في وقتها وأسرع. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعمد أن يصوب أي الفريقين، كان من الممكن الرسول يقول لدول أنتم أصبت السنة. أنتم عارفين لما واحد صلى لم يصلي والتاني اتمعك في التراب، قصة عمر أظن كان عمار، قصة عمر وعمار، عمر لم يصلي وهو جنب، قال أنا ممنوع من الصلاة حال الجنابة، وما عندوش حكم التيمم، مش فهم التيمم للوضوء فقط. آية التيمم ليس فيها ذكر الحدث صريحا، الحدث الأكبر صريحا، وإنما فهما. فعمر خلاص أنا مش هصلي لما يجي المي، حتى لو خرج الوقت، حتى لو خرج الوقت. عمار قال لا أنا هتيمم، بس إيه ظن التيمم الخطة او خطوتين للوضوء زي ما بغسل وشي وايدي، فانا برضو امسح وجهي وايدي، فتمعك كما تتمعك الدم، اتمرمك التراب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي اجتهد ولم يصلي لم يعنفه ولم يقل له شيء. وقال الاخر انما كان يكفيك ان تقول هكذا، يعني انت اصبت بس ايه لم تصب كل السنة، انما كان يكفيك ان تقول هكذا، أن تقول هكذا. وفي صورة أخرى قال أجزأتك صلاتك، وقال الآخر أصبت السنة. فأصبت السنة دي فيها إيه؟ نوع من أنواع الترجيح لاجتهاد أحد المجتهدين. إنما في قصة بني قريظة ما قالش حاجة خالص، مع حرص الفريقين على استخراج ما يؤكد صحة اجتهادهم. أنت عارف إن كل فريق يقعد مع الرسول يقول له إحنا كويس يا رسول الله، اللي إحنا عملناه ده كويس، يقول لهم كويس. طب مش احنا اللي عملنا ده احسن من غيرنا؟ ايه مش احنا اللي اصاب ده؟ حفظ اي انسان بيجتهد وعنده مرجعيه عايز يرجع للمرجعيه تقول له ان انت عملت صح 100%. الرسول اغلق الباب، اغلق عليهم جميعا الباب عشان يقول لنا دي امور. اذا كان الرسول النهارده يقول لكم، طب مين هيقول لكم بعد كده امور اجتهاد ايه؟ فقد توافق اترك المساله دي وارجع للمساله الاصليه، ايه لقد اصبت فيهم ايه حكم الملك من فوق 7 أرقعة أو 7 سماوات. وطبعا مثل هذا حديث السيدة زينب بنت جحش، كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن. عائشة أنت اللي جوزك أبو بكر الصديق، حفصة اللي جوزك عمر، وليك مين؟ عمر. أما أنا فزوجني الله من فوق 7 سماوات. عشان كده قلنا قصة زواج النبي من من زينب ما كانش فيها عقد. خدوا بالكم المعنى ده مهم. ما قعدش النبي مع حد يقول له زوجته ويقول له قبلت. زوجها الله. فكأن الله من فوق سبع سماوات صار هو ايه؟ وليها وعاقد امره وعاقد الزواج. ولهذا ربنا قال ايه؟ زوجناكها. فهنا ناسب التزويج لمن؟ لله عز وجل. الشاهد هنا قولها من فوق سبع سماوات ده كان مستقر مستقر عند الصحابة. كذلك من الأدلة كل هذه الأدلة فيها تصريح بإيه؟ بالفوقية والعلو. التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقول يخافون ربهم من فوقهم، وذكرها مجردة من الأداة كقوله هو القاهر فوق عباده. التصريح بالعروج إليه، العروج عن الصعود، واحنا عندنا نموذج في غاية الوضوح عروج النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى ليتلقى من الله فرضية السماوات الخمس. ده عروج حسي هو نؤمن ان الرسول اسري به من بيت المسجد الحرام الى المسجد، لا، ونؤمن انه عرج به فوق السماوات العلى عند سدرة المنتهى، وينقطع بقى العلم المتاح لنا مش عارفين ما فوق ما بعد ذلك ايه، لكنه عروج الى الله. فاوحى الى عبده ما اوحى، ده صريح. وهذا موجود مع الملائكة، تعرج الملائكة والروح اليه فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إني متوفيك ورافعك إلي، في عيسى تنزيل من عند الله، تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كل آيات تنزيل القرآن تشير إلى معاني العلو، مش كده؟ التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده، واضح؟ التصريح بأنه تعالى في السماء لما قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قال أنا رسول الله. وفي القرآن أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ التصريح بالاستواء في سبع آيات، الرحمن على العرش استوى، وفي الست آيات ثم استوى على العرش. التصريح بالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله، واخد بالك؟ عشان كده لما واحد وقف مع عبد الله بن مبارك عند عبد الله بن طاهر الملك السلجوقي السني، وعبد الله بن طاهر هذا كان ملك على السنة في زمن ضعف العباسيين، فابن المبارك يحدث بحديث النزول، فالرجل القائد عند عبد الله بن طاهر قائد جيش او قائد كتيبة قال له كيف ينزل؟ ايه الكلام اللي انتوا بتقولوا ده؟ كان دخلت بقى كلام المعتزلة وشبهاتهم ومحنة خلق القرآن كانت موجودة، كيف ينزل؟ فرد عليه قال له أتثبته فوق؟ يعني انا اقول لك كيف ينزل اذا ايه؟ اذا انت اقررتني انه ايه؟ ما هو انت لا بتثبت النزول ولا بتثبت العلو، انت لا مش عايز تثبت حاجة خالص، انت عايز تثبت العدم بس. قال له اثبته فوق وانا اقول لك كيف ينزل. فالرجل قال له على سبيل التنزل اثبته فوق. قال وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال عبد الله بن طاهر يا إمام هذا يوم القيامة. قال والذي يجيء يوم القيامة ما يمنعه أن يجيء اليوم؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى، أنت تثبت المجيء يوم القيامة مجيء يليق بجلاله، وكذلك أنا أثبت نزولا يليق بجلاله. كذلك التصريح بلفظ أين قلناها، كذلك شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن رب في السماء بأنه مؤمن أعتقها فإنها مؤمنة. كذلك ما أخبر الله عن فرعون
أنه أراد أن يبني بناء عاليا ليطلع إلى إله موسى في موضعين من القرآن، منها في سورة المؤمن في سورة غافر، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قالوا مفهوم الآية إن موسى أخبره أن ربه في السماء، فقالوا أنت كذاب، طب يلا نثبت عكس كده، ابني يا هامان بناء عالي عشان أطلع ما ليش حاجة واثبت لكم إن موسى كذاب. كذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى وربه عدة مرات في تخفيف الصلوات من 50 إلى 5 وموسى كان في السماء السادسة، مش كده؟ لأن إبراهيم كان في السابعة، فكان يتردد بين موسى وربه، ربنا يخفض 5 5 5 اقسم بقى 5 على ولا اضرب 5 في 50 يطلع لك كم برة عروج ونزول. كذلك النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له أنهم يرونه كما نرى نحن الشمس ليس دونها سحاب ونرى القمر ليس دونه سحاب. ولهذا القضية اللي نفوا العلو ونفوا النزول نفوا رؤية الله يوم القيامة، قالوا لا يرى. المعتزلة منهجهم واضح، كل ما يخالف منهجهم ينفوه. الأشاعرة وافقوا المعتزلة في نفي العلو، العلو الذاتي، وخالفوهم في إثبات الرؤية، فصاروا أهل السنة في إثبات الرؤية، فصار عندهم قدر من التناقض. طب كيف تكون الرؤية؟ عشان كده هم عشان يفروا من هذا التناقض قالوا يرى بغير كيف. طب بغير كيف فيما يتعلق بتصوري له أنا، لكن رؤيتي أنا لابد كلها كيفية، مش كده؟ أنا مخلوق ورؤيتي أنا شايفك في وشه، رؤيتي لابد كلها إيه؟ كيفية. ولهذا أهل السنة يثبتون أنهم يرونه فوقهم في الجنة، ينظرون فوقهم في الجنة فينظرون إلى وجه الجلال والإكرام، وهذا من يقولون من لوازم الرؤية. قال وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبي حنيفة، والرأى الرجل ده حنفي خدوا بالكم، فدايما نجيب إيه أدلة عن الأحناف، أنه سأل أبي حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، أنا معرفش ربنا في السماء ولا في الأرض، فقال قد كفر. اللي يقول كده بكاف، لأن الله قال الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء ولا في الأرض، ما عرفش العرش ده فين، قال فهو كافر لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. قال وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. ده كلام أبو حنيفة الذي يورده الشارح. قال ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقال انتسب إليه طوائف من المعتزلة، وقع في مذهب الحنفية معتزلة وأشاعرة، وقع في مذهب المالكية أشاعرة، وقع في مذهب الشافعية الأكثر الشافعية أشاعرة، يليهم المالكية، الأحناف أكثرهم ماتريدية ومعتزلة. كلامنا عن إيه؟ عن المتأخرين منهم، لكن لا يخلو مذهب إلا من أئمة أهل السنة، تجد أئمة معتبرين في السنة في كل مذهب في كل عصر. طبعا قلة في زمن فشت فيه البدع، كانوا قلة في زمن يعني كانوا كثرة في زمن أحمد، وبعد يعني لما حكيت لكم قصة دخول أبو الحسن الأشعري على أبو الحسن البربهاري ولا أبو محمد البربهاري، إحنا نعرف أبو الحسن الأشعري كنا نعرفش البربهاري أوي، لكن لما دخل عليه في بغداد وكان هو إمام أهل السنة في بغداد، وكان الآفة إنهم قدروا يحجموا أهل السنة يسموهم الحنابلة، لما حجموا يعني الحنبلة ده مذهب فقهي، لكن هم عملوا طمطين، الطمة الأولى قالوا لا ما فيش لأحمد مذهب فقهي، أحمد ملوش مذهب فقهي أصلا،
وأحمد ليس بفقيه ده محدث. نمرة اثنين الحنابلة دول أصلهم هم المجسمة وهم المشبهة وهم وهم وهم، فجعلوا كل ما يقال في أهل السنة يقال في مين؟ في الحنابلة. عشان كده صارت في الناس عقيدة ان المتشدد شوية في مسألة محمدانية، مع ان أحمد في الفروع في العبادات وكثيرا ما يوافق الشافعي، يعني أحمد والشافعي أخوان. خذوا بالكم في كتب طبقات الشافعية يعد في أول طبقات الشافعية أحمد كتلميذ لمين؟ للشافعي. وفي كتب طبقات الحنابلة يعد في أعلى طبقات الحنابلة محمد بن إدريس الشافعي باعتباره تلميذ لأحمد. هما الاثنين عاشوا عصرا تتلمذوا فيه على بعض، كانوا الاثنين شيوخ مشهورين في هذا العصر، ما كانش واحد فيهم قاعد زي ما الشافعي قاعد لمالك. الشافعي قاعد لمالك وهو صغير فتتلمذ عليه، لكن أحمد كان إماما والشافعي كان إماما. كانت إمامة أحمد بالعراق وكانت إمامة الشافعي بمصر، وكان كثيرا ما يزوره في 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 العراق، يعني يأتيه يزوره في العراق ويسأله عن الأحاديث ويسأله في الفقه ويناظره إلى غير ذلك، فكان بينهما صحبة أكثر منها تلمذة. وأنتم عارفين اللي بيسمع من شيخه حديث واحد يقول عليه شيخه، مجرد أنك تسمع عنه حديث واحد يبقى شيخك، فهم واحد يبقى شيخك. فقد تجد الشيخ شيخ وتلميذ في نفس الوقت، في مشيخته وفي ايه وفي تلامذته ممن اخذ عنه. ظهر هذا واضحا جليا في احمد. كما قلنا صارت آفة في هذا العصر بداية القرن الرابع. قالوا ايه؟ قالوا احمد مش فقيه، احمد ده محدث. يشيلوا على دماغنا كمحدث، ما فيش حد عمل كتاب زي المسند وجمع علينا الحديث كما جمع احمد في المسند، لكن فقيه ما تقولش احمد فقيه. طبعا هذا كذبه التاريخ وكذبه الزمان، وصار احمد هو صاحب المذهب الرابع في المذاهب الايه الاربعه، ابو حنيفه مالك الشافعي احمد، واحدثهم سنا. فهذه مساله لما قالوها كان كدعوه عشان يقولوا ايه ان دول اصحاب مذهب عقدي منحرف مش مذهب فقه، فأرادوا أن يرفعوا عن الحنابلة المذهب الفقهي لينسبوا إليهم التشدد في المذهب العقدي. لكن الحنابلة كانوا أصحاب سنة، واللي عايز يقرأ ويقف على مسائل السنة، وعندهم عصبية على فكرة، عندهم تعصب شديد، كل المذاهب فيها تعصب عند بعض الأفراد وعند بعض التلاميذ، تعصب للمذهب والتعصب للفكرة. فتجد ان اقرب الناس الى السنة هم الحنابلة، اقرب الناس الى السنة هم الحنابلة. لو قرأت طبقات الحنابلة تجد نماذج عالية جدا لاثبات السنة، مع العلم مع الزهد مع الورع مع البعد عن السلطان. عشان كده مذهبهم الفقهي خف والعقدي خف، بسبب انهم كانوا لا يستحلون انه يتولى قاضيا لسلطان من السلاطين الظلمة، بعكس غيرهم كان لهم اجتهادات مخالفة في هذا. يعني احمد كان لا يقبل اعطية السلطان وهو خليفة، لا يقبل منه اعطية، ولما الخليفة المتوكل استضافه في قصره، ودي وقعة معروفة، ظل احمد 14 يوما في قصر الخليفة المتوكل ضيفا، فسقط من طوله كالميت، فلما احضروا له الطبيب علموا انه ما كان يأكل، ما كانش حاجة خالص في قصر السلطان. فعلى طول قال له هذا رجل لا يأكل، هاتوا له أكل، فجابوا له أكل فرفض يأكل. فقيل للسلطان يعني لا تقتلوا الرجل، دعوه يذهب إلى بيته. فإن الشافعي كان يقبل عطية السلطان ويقول هذا من الفيء الذي أفاءه ضاع المسلمين، ياخده هو ليه؟ يصرفه في نزواته ليه؟ ما أنا ليه في حق؟ ده اجتهاد وده اجتهاد، ما نقدرش نلوم هذا على اجتهاده ولا ايه، وهم ما حدش فيهم لام حد على اجتهاده في زمنه. ده كان معروف عن الشافعي وكان هذا معروف عن احمد. هذا نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الدرس القادم نتكلم في مسألة ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما ان شاء الله.